تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المسلك الذي يختاره القرآن الكريم لتزكية النفس وطهارتها للوصول بها إلى الهدف وإلى الكمال الذي من أجله خلق الإنسان هو المسلك الذي يعتمد على معرفة الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان خلق مفطورا على حب كماله، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن الكمال اللامتناهي يتجسد في الله سبحانه وتعالى، ومن خلال دمج هاتين المقدمتين نصل إلى هذه النتيجة، هو أن الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى فإنه يحبه. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان محب لكماله، وهذا الكمال متجسد في ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى. من قبيل أن الإنسان إذا شخص أن بقاء حياته متوقف على أن يأكل وأن يشرب، فهنا يحب الطعام ويحب الشراب والماء ويحب التنفس، لا لأن هذه هي المطلوبة بالذات، بل لأنها ماذا؟ تحقق له البقاء وتبقيه سالما وحيا. كذلك في المقام، فإنه الإنسان بعد أن أحب ذاته وهو مفطور على ذلك، وشخص أن هذا الكمال متجسد في الله سبحانه وتعالى، فسوف يحب الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن الإنسان إذا آمن، إذا عرف من هو الله سبحانه وتعالى، وبتعبير القرآن الكريم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى له جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولله المثل الأعلى. كل شيء، كل جمال، كل كمال، كل حسنة متجسدة في الله سبحانه وتعالى علما وعملا. ومن هنا ذكرنا في البحث السابق أن المعرفة تورث الإنسان حبا لله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخرى المهمة التي لا بد من الوقوف عندها هي أن الحب يورث الإنسان إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وهذه هي النقطة الأساسية، وهي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المراتب، وهذا هو المسلك القرآني الذي يعتمده القرآن الكريم لتهذيب النفوس. أولا يبدأ بمعرفة الله، وثانيا يمر من خلال الحب، وثالثا ينتهي إلى ماذا؟ إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. المعرفة تورث حبا، والحب يورث إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي في الميزان المجلد 11 صفحة 160، هناك في صفحة 160 يقول: كيف يورث الحب الإخلاص، أو يورث الحب الإخلاص. يقول: وأما محبة الله سبحانه وتعالى فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى سبحانه. الإنسان إذا أحب المحبوب فإنه لا يبقى في قلبه شيء لغير المحبوب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا امتلأ هذا القلب حبا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يبقى مجال لغير الله. وهذه من غرر كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول: القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله سبحانه. القلب، وهذه الروايات أيضا في الأحاديث القدسية إشارة إلى هذه النكتة، أن قلب المؤمن عرش الرحمن. يسعني قلبي المؤمن، لا تسعني سماواتي ولا أرضي، ولكن يسعني قلبي المؤمن. قال: وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا وزينتها من ولد أو زوج أو مال أو جاه، حتى النفس وما لها من حظوظ وآمال، وتقصر أو وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما. ولعله في ذيل هذه الآيات المباركة، إذ جاء ربه بقلب سليم، في ذيل هذه الآيات المباركة في إبراهيم، تقول الرواية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: يعني سليم وخال عن كل ما سوى الله، عن كل ما يرتبط بغير الله سبحانه وتعالى. أو في ذيل قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هناك في ذيلها رواية عن الإمام الصادق في تفسير الصافي للفيض الكاشاني، يقول: تطهرهم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله يسقي عبده يوم القيامة شرابا، هذا الشراب لا يبقي له تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الروايات التي أشرنا إليها، من أن الناس يعبدون الله على ثلاثة أقسام أو على ثلاث طوائف: طمعا في جنته، خوفا من ناره، أو ماذا؟ أو حبا وشكرا لأنه أهل للعبادة. وهذه مسألة أساسية جدا. طبعا الإنسان إذا أخلص نفسه لله سبحانه وتعالى، أنا بودي بأن الإخوة هذه الفصول يقرؤوها جيدا، يعني من صفحة 160 إلى آخر صفحة 161، وبعد ذلك يعقد السيد الطباطبائي فصلا مستقلا، يقول: وأما إخلاصه تعالى عبده له، يعني أولا أن العبد يخلص نفسه لله، يجعل نفسه خالصا لله، عند ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يستخلصه لنفسه، يجتبيه لنفسه، يصطفيه ويختاره لنفسه، فلا يجعل لأحد ولاية وغواية على مثل هذا الإنسان. وهذا ما يعبر عنه في القرآن الكريم: إنه من عبادنا المخلصين، بالفتح، لا من عبادنا ماذا؟ المخلصين. لأنه إذا كان الإخلاص بنحو اسم الفاعل، فالفعل فعل من؟ فعل العبد، مخلص لله. أما إذا كان باسم المفعول، فالفعل من؟ ها؟ فعل الله سبحانه وتعالى، وهو المخلص. فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يعبر عن بعض أنبيائه وأوليائه بالمخلصين، وأخرى يعبر عنهم ماذا؟ بالمخلصين. والغريب أن هذه الآية المباركة
إنه من عبادنا المخلصين، جاءت في ذيل قوله تعالى وكذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف في هذه الآية المباركة عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، الله يقول عنه أنه ماذا؟ من العباد الذين استخلصهم لنفسه، تعبير القرآن الكريم لنصرف عنه السوء والفحشاء، مو لنصرفه عن السوء ماذا؟ والفحشاء. التعبير هو دقيق، لا يقول القرآن لنصرفه عن السوء ماذا؟ والفحشاء، لأن هذا التعبير كأن فيه رائحة أن المقتضي للسوء والفحشاء ماذا؟ موجود في يوسف، وهو ماذا؟ يصرف نفسه عن السوء والفحشاء. لم تقل الآية كذلك لنصرفه، لأن معنى الصرف لعله يستوحى من أن مقتضي السوء والفحشاء موجود، ولكن ماذا نفعل؟ ها؟ نصرفه عن. لا، الآية ما قالت هكذا، قالت لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني الفحشاء والمنكر منصرفان عن، لا أنه هو منصرف عنهما. لماذا؟ لأنه هو من عباد الله المخلصين، يعني هو في الحصن الإلهي، ومن دخل حصني يستطيع الفحشاء والمنكر والسوء، يستطيع أن يصل إلى مثل هذا الإنسان أو لا يصل. ومن هنا يتضح أن تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لا يمكن أن يحمل هم به يعني نوى المعصية، ولكن البرهان الإلهي ماذا؟ منعه، حتى على مستوى الهم أيضا ماذا؟ غير موجود في الآية المباركة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، يعني وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما أدري هسه أنا ما أتذكر موضع يا آية هي في سورة يوسف، يتذكر الإخوة؟ بلي بلي ما ألتفت أفهم، لكن أقول يا آية في القرآن يا آية في سورة يوسف، أنا ما أدري هي في سورة يوسف ولكن يا آية لا أعرف. على أي الأحوال إخوة يراجعوها في ذيل هذه الآية المباركة، على أي الأحوال هذا فيما يرتبط بالإخلاص. فلهذا سيد الطبطبائي في آخر صفحة 161 يقول وأما إخلاصه تعالى عبده فهو ما يجده العبد في نفسه من الإخلاص له منسوبا إليه تعالى، فإن العبد لا يملك من نفسه شيئا إلا بالله، وهؤلاء هم الأنبياء والأئمة، وقد نص القرآن بأن الله اجتباهم. ما معنى اجتباهم؟ أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته. قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وقال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بحث. الموضع الثاني الذي يتعرض فيه السيد الطباطبائي لبحث الإخلاص هو في المجلد الثالث صفحة 153، هناك السيد الطباطبائي صفحة 157 عنده بحث مفصل عن الإخلاص في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. التفتوا جيدا، المحور هو ماذا؟ المحور هو الحب، يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقام المحبوبية لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يمر من خلال ماذا؟ الحب لله ولرسوله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أولا هذه الآية المباركة تبين لنا أن المحور في التزكية والكمال يدور على أي شيء؟ ها؟ ها؟ على الحب. إن كنتم تحبون الله، إذن إذا أردتم أن تصلوا الى مقام، فمن اين لابد ان تمروا؟ ان تحبوا الله. خب كيف تصلون الى مقام ان تكونوا محبوبين لله؟ ان تتبعوا ماذا؟ رسول الله. وهذا الحب هو الذي يورث الانسان ما هو؟ الاخلاص الذي اشرنا اليه. يقول: ونزيد عليه ها هنا في صفحة 157 انه لا ريب ان الله سبحانه انما يدعو عبده الى الايمان به وعبادته بالخلاص له والاجتناب عن الشرك. الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد اتضح ان الاخلاص يمر من بودقة ماذا؟ من بودقة الحب لله واتباع رسوله. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا شك ان الاخلاص في الدين انما يتم على الحقيقة اذا لم يتعلق قلب الانسان بغيره تعالى. الى ان يأتي الى صفحة 159 يقول: ومن جميع ما تقدم على طوله يظهر معنى الآية، أعني قوله: إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم فاتبعوا ماذا؟ فاتبعوا هذه الشريعة. وهذه نكتة أساسية، وهو أنه ما هو الطريق للوصول إلى حب الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله يصل الإنسان إلى أن يكون ماذا؟ محبوبا لله سبحانه وتعالى. يقول: هو اتباع الشريعة مطلقا على مستوى الاعتقادات، على مستوى الملكات، على مستوى ماذا؟ الأعمال. وأنا واقعا إنما طرحت هذا البحث باعتبار كثير من الإخوة يأتي ويسأل هذا السؤال: سيدنا نحتاج إلى أخلاق، سيدنا نحتاج إلى تهذيب، ما هو الطريق لذلك؟ صريح القرآن الكريم يقول: الطريق إلى ذلك هو اتباع الشريعة 100%. يا أخي، القرآن الكريم والروايات الواردة والأدعية الموجودة والواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات ما تركت شيئا يقرب إلى الله إلا وبينته، وما تركت شيئا يبعد عن الله سبحانه وتعالى إلا ماذا؟ وبينته. بعد لا تذهبوا يمينا ويسارا، ماكو حاجة ان تذهبوا الى اذكار مخصوصة تبحثون عن هذا الذكر وعن هذا الشخص وعن ذاك المرشد وعن هذا الاستاذ، لا يا اخي، وانما كل ما تحتاجون اليه هو العمل بالقرآن والسنة الواردة عن النبي واهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، وخصوصا ونحن نعيش في شهر شعبان وبعد ذلك شهر رمضان. اساسا من الان اكو مجال، وهو هذه الأربعين التي يأخذها من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يا أخي جربوا هسه الآن، أنتم 10 الأيام الأخيرة من شعبان و30 يوم عندكم ماذا؟ من رمضان. هذه 40 يوم حاولوا أن تكونوا مراقبين لأعمالكم، لنظركم، لسمعكم، للسانكم، لأيديكم، لنياتكم، لأفكاركم، لتوهماتكم، بالمقدار الذي يمكن. جربوا أنفسكم، شوفوا النتائج التي تأخذونها أنتم. القرآن الكريم، هذه النقطة الأساسية التي يشير إليها السيد طبطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: فالمراد إن كنتم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم بالبناء على الحب حقيقة فاتبعوا هذه الشريعة التي هي مبنية على الحب الذي ممثله الإخلاص والإسلام، وهو صراط الله المستقيم الذي يسلك بسالكه إليه تعالى. فإن اتبعتموني في سبيلي وشأنه هذا الشأن أحبكم الله. وذكرنا مرارا أن العبد إذا صار محبوبا لله سبحانه وتعالى، ما هي الآثار التي تجري؟ ما هي الآثار التي تترتب؟ ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. وهذه الرواية نقلها الفريقان من المستفيض، لم نقل من المتواتر: ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني كل مداركه وقواه يكون ماذا؟ ها؟ بعد يكون بشريا لو إلهيا؟ ها؟ العين عين إلهية، البصر الأذن أذن إلهية. ومن الواضح أن العين الإلهية تخطئ أو لا تخطئ بعد. ها؟ ومن يتق الله يجعل له فرقانا كاملا، بعد يميز بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، بل أكثر من ذلك، اتقوا الله ويعلمكم الله. انت تريد معرفة؟ معرفة لدنية. القرآن ايضا يقول طريق المعرفة اللدنية منين يمر؟ ها؟ واتقوا الله، التفتوا الى الآية المباركة، واتقوا الله ويعلمكم الله. هؤلاء الذين الله يعطيهم علما من لدنا، هذا العلم اللدني طريقه ما هو؟ طريقه التقوى، طريقه الإيمان، والإيمان يمر من خلال المعرفة، التوحيد، الملكات، الأعمال الصالحة. أنا ذكرت في أبحاث سابقة، قلت بأن العمل قد يصدر من الإنسان وهو عمل صالح، وهو الإنفاق على الفقير، ولكن قد يكون هذا العمل منبعثا من ملكة السخاء في وجود الإنسان، وقد لا يكون منبعثا من ملكة السخاء. هذا العمل الذي يصدر من ملكة السخاء أعلى بدرجات، أعلى بدرجات من ذلك العمل الذي لا يصدر ولا ينبعث من ملكة ماذا؟ السخاء. ثم هذه الملكة تارة يكون الباعث والموجد لها هي التوحيد والإخلاص، وأخرى الباعث لها هو ماذا؟ ثناء الناس، وأخرى الباعث لها ماذا؟ طلب الجنة والخلاص من النار. تلك الملكة التي تكون ناشئة من المعرفة والتوحيد أعلى بمراتب من تلك الملكة الناشئة ماذا؟ من حب ثناء الناس أو طلب الجنة أو الخلاص ماذا؟ من النار. إذن كل الأمر يعود إلى ماذا؟ إلى المعرفة، إلى التوحيد الخالص. والتوحيد الخالص مقتضى فطرة الإنسان، الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إلى أن يأتي في أبحاث مفصلة، الإخوة يمكن أن يراجعون، إلى أن يأتوا إلى صفحة 162 من نفس المجلد، بحث مفصل عنده في الإخلاص. يقول إن الشريعة الإلهية ممثلة للإخلاص لله، والإخلاص له ممثل لحب الله سبحانه. وبعبارة أخرى، الإخلاص وريث الحب، والحب وريث ماذا؟ وريث المعرفة. وبعبارة أخرى، الدين الذي هو مجموع المعارف الإلهية والأمور الخلقية والأحكام العملية. شوفوا هاي الأبعاد الثلاثة في وجود الإنسان: الإيمان، الملكات، ماذا؟ الأعمال. هذه وكل سابقة أشرف ماذا؟ من لاحقتها. يعني المعرفة فوق الملكة، والملكة فوق ماذا؟ فوق العمل. العمل دون الملكة، والملكة دون ماذا؟ دون الإيمان والمعرفة. ومن هنا أنت قد تجد جسد العمل ومتن العمل واحد، ولكن هذا العمل الواحد إذا صدر من هذا الإنسان الله يعطي عليه أضعافا مضاعفة، ونفس هذا العمل إذا صدر من غيره لعل الله سبحانه وتعالى لا يعطي عليه ماذا؟ أي شيء. خب إذا كان المدار على متن العمل، ما الفرق بين العملين؟ هذه الآية في سورة البقرة مرارا نحن قرأناها للإخوة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، إن الله أو الله واسع ماذا؟ عليم. ذكرنا في محله لماذا أن العمل الواحد تكون له مثل هذه المراتب: 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700. ثم الله يضاعف ذلك العمل، ثم قالت والله واسع، أو إن الله واسع عليم، يعني بأنه له حساب أو ليس له حساب، هذا الذي قال عنه القرآن الكريم ولدينا مزيد، أو قال الله سبحانه وتعالى يعطيهم بغير حساب. وذكرنا مرارا أنه بغير حساب مو معناه الجزافي، يعني غير قابل للعد والإحصاء. خب لماذا؟ مع أن متن العمل الخارجي ما هو؟ ها؟ واحد. وإلا 3 أقراص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينفقونها في سبيل الله على المسكين واليتيم والأسير، ينزل فيها قرآنا يقرأ إلى أبد الدهر. لماذا؟ لأنه ثلاثة أقراص من الخبز، ها؟ أو لقوله تعالى إنما نطعمكم ماذا؟ لوجه الله. هذا هو الملك. إذن التفتوا جيدا، ليروح ذهنكم ونحن مقبلون على شهر الطاعة، على شهر الصيام، ليروح ذهنكم إلى البعد الكمي في الأعمال. مو البعض مما يؤسف له، وهذا منشأه طبعا الجهل، هي بناء على ماذا؟ على تكثير العمل، يعني البعد ماذا؟ الكمي في العمل. لا لا لا، يا علي، من وصايا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في شهر الصيام، يا علي إذا وجدت الناس يتقربون إلى الله بأنواع القربات، مضمون الحديث، فتقرب إليه بالعقل. عجيب هذا الحديث، الإنسان إذا يريد يقف أمامه يجد مطالب عجيبة الإمام الرسول الأعظم يريد أن يبين، لأن الملاك أين؟ يتم من خلال المعرفة. زنة العمل، قوة العمل، قيمة العمل إنما تكون من خلال ماذا؟ من خلال المعرفة التي تورث الحب، والحب الذي يورث الإخلاص. وإلا إذا كان عملا من غير إخلاص له قيمة أو ليس له قيمة؟ فجعلناه هباء، الآية المباركة، بل منثورة بس قبلها الآية المباركة راح من ذهني أنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثور. عمل كان، القرآن صريح يقول كان لهم عمل أو ليس له عمل، ولكن جعلناه ماذا؟ هباء منثورا. وبتعبير القرآن الكريم، يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. لماذا؟ لأن العمل كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ده يصنع هو، ده يعمل هو، ده يعبد هو، ولكن الإشكال وين؟ الإشكال في تلك الملكات، الإشكال في تلك النوايا والبواعث والدوافع والمعرفة. ما أدري هذه القصة لعله احنا ناقليها للإخوة هنا، أنه بعض الملائكة وجدوا بعض العباد من بني إسرائيل يعبدون الله ليل نهار، فطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يرفعه إليهم، لأنه عابد ليل نهار يعبد الله سبحانه. رواية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ذلك الملك أن انزل إليه واسأله، قل بأنه ماذا تريد من ربك؟ أنت اللي تعبد الله سبحانه وتعالى، شنو حاجتك من الله سبحانه وتعالى؟ فجاءه ذلك الملك على صورة بشر وسأله أنه ماذا تريد من ربك؟ قال كل هذه العبادة لأجل أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل من السماء على مركوبه، هذا مركوب حصان حمار ما أدري، إذا نزل على مركوبه يأتي بمركوبه إلى هذه المزرعة ويأكل من هذا الزرع. وهذه معرفته، تلك عبادته، ولكن معرفته ماذا؟ أن الله ينزل من السماء على مركوب الله، على حيوان الله، فهو يريد أن ذلك الحيوان يأكل ماذا؟ من هذا الزرع الموجود في مزرعته. ومثل هذه العبادة لها قيمة وليست لها قيمة؟ عبادة، بل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، صحيح، ولكنه العبادة انظروا إلى البعد الكيفي فيها، يعني إلى ملاكها الحقيقي، وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من المواضع الجيدة أيضا التي تعرض فيها السيد الطباطبائي لبحث الإخلاص في المجلد 12 صفحة 165، من المواضع الجيدة التي تعرض لها، قال وقوله إلا عبادك منهم المخلصين. هذه الآية المباركة في ذيل قوله تعالى في سورة الحجر، هناك عندما يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، إلى أن قال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إلا ماذا؟ إلا عبادك منهم المخلصين. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا في مجلد 12 صفحة 165 يقول: استثنى من عموم الإغواء طائفة خاصة من البشر وهم المخلصون. لا ماذا؟ المخلصين. لا، المخلصون. هؤلاء بعد الشيطان يستطيع أن يغويهم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. والسياق يشهد أنهم الذين أخلصوا لله، وما أخلصهم إلا الله سبحانه. وقد قدمنا في الكلام على الإخلاص في تفسير سورة يوسف، يعني ما أشرنا إليه في المجلد 11، أن المخلصين هم الذين أخلصهم الله لنفسه بعدما أخلصوا أنفسهم ماذا؟ لله. فالمخلص من هو؟ هو الذي استخلصه الله لنفسه بعدما أخلص نفسه لله وطهر وجوده من غير الله سبحانه وتعالى. فليس لغيره سبحانه فيهم شركة ولا في قلوبهم محل، فلا يشتغلون بغيره تعالى. فما ألقاه إليهم الشيطان من حبائله وتزييناته عاد ذكرا لله مقربا إليه. ثم يذكر نقطة لطيفة هناك، يقول هذه الآية قالت: إلا عبادك، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. يقول هذا الاستثناء لأغوينهم مو لأزينن لهم، وإلا التزيين موجود أو غير موجود للأنبياء؟ بل موجود، ولكن يمكن من خلال التزيين أن يغويهم أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع، لأن الاستثناء إنما يرتبط بالجملة الأخيرة. وهذا ما يشير إليه كما قلت في صفحة 165 من المجلد 12. خب، إذا اتضح كل هذا البحث، يبقى سؤال واحد لا بد أن نشير إليه فيما يرتبط بحب الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نستطيع أن نوجه أنه الملاك في الإخلاص هو حب الله سبحانه وتعالى، وبينما ورد من الآيات والروايات التي تأمر بحبي ومودتي الأنبياء والأولياء والأئمة وعباد الله الصالحين والمتقين ونحو ذلك؟ هذا نحو من الشرك، وهذه هي الدعوة الوهابية الموجودة ماذا؟ في بعض الكلمات، وهو أنه إذا كان الإخلاص يتوقف على حب الله سبحانه وتعالى محضا من غير شركة لأحد، فحب غيره والتوسل بغيره ومودة غيره يكون ماذا؟ ها؟ يكون شركا في الحب الإلهي، فلا يخلو عن الشرك. وهذا ما أوقع البعض إلى أنه ينبغي ألا يتوجه الإنسان، ألا يحب الإنسان، ألا يود الإنسان ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى. في مقام الجواب عن ذلك قالوا: هناك فرق بين حب شيء في قبال الله وبين حب شيء بما هو أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. أنا أقرب لكم المطلب من خلال بعض الأمثلة. شوفوا، أنت إذا أحببت إنسانا ورأيت صورة ذلك الإنسان، تحب تلك الصورة أو لا تحبها؟ ها؟ تحبها. لماذا تحبها؟ لأنها شيء في قبال صاحب الصورة أو لأنها علامة على صاحب الصورة؟ من الواضح لو كنت تحب تلك الصورة بما هي موجود مستقل في قبال صاحب الصورة، هذا شرك في الحب. أما إذا أنت تحب الصورة لا بما هي صورة، بل بما هي ماذا؟ علامة، بما هي آية إن صح التعبير ماذا؟ لصاحب الصورة. إذا أحببت إنسانا، أحببت إنسانا وذاك الإنسان كتب كتابا علميا وأحببت الكتاب، هذا شرك في الحب أو ليس شركا في الحب؟ ها؟ لماذا ليس شركا؟ لأن هذا الكتاب إنما أنت تحبه لأنه، ما هو السبب؟ لأنه أثر من آثار ذلك الإنسان. ومن هنا يتضح إذا كان حب الأنبياء وعلى رأسهم الخاتم وحب الأئمة والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام بما هو حب مستقل وفي قبال حب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك ومن مصاديق الشرك. أما إذا كان حب هؤلاء بما هو ماذا؟ بما هو آية لله سبحانه وتعالى، بما هم مجسدون للكمالات الإلهية سبحانه وتعالى، لا فقط أنه ليس شركا، بل هو ماذا؟ بل هو مقرب إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 407 يشير إلى هذه النقطة الأساسية، يقول: وبان أيضا أن حب من حبه من حب الله واتباعه اتباع الله كالنبي وآله والعلماء بالله وكتاب الله وسنة نبيه وكل ما يذكر وكل ما يذكر بوجه إخلاص لله ليس من الشرك المذموم في شيئين، والتقرب بحبه واتباعه تقرب ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وتعظيمه بما يعد تعظيما من تقوى الله. قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها ماذا؟ من تقوى القلوب. فإذا عظمت بما هي آيات وشعائر وعلامات كالصورة وصاحب الصورة، هذه لا فقط ليست من الشرك، بل مقربة ماذا؟ بل هي عين التوحيد، وبتعبير القرآن من تقوى القلوب. والشعائر هي العلامات الدالة، ولم يقيد بشيء مثل الصفا والمروة وغير ذلك، لأن بعض الآيات المباركة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية عامة تقول: ومن يعظم شعائر الله، يعني تلك الصغرى وهذه ماذا؟ كبراها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما هو من شعائر الله وآياته وعلاماته المذكرة له فتعظيمه من تقوى الله، ويشمله جميع الآيات الآمرة بالتقوى. نعم، هذه النقطة لابد أن تكون محفوظة، وهذا ما يقع به بعض عوام الناس، بعض الجهلة، لعله بعض المغرضين أيضا يؤدون إلى هذا الشرك. قال: نعم، لا يخفى لذي مسكة أن إعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآيات في قبال الله واعتقاد أنها تملك لنفسها أو غيرها نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا إخراج لها عن كونها شعائر وإدخال لها في حظيرة الألوهية، وهذا شرك بالله العظيم والعياذ بالله تعالى. إذن هذه المسألة واقعا النظر إلى هذه الدواذوات المقدسة، التوجه إلى هذه الوجودات المقدسة، حب هؤلاء من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واقعا الإنسان يحتاج إلى دقة عالية، هو أن لا يجعلهم شركاء لله، لأن هذا نحو من التفويض، وهو ماذا؟ وهو باطل عقلا ونقلا. وأن لا يجعلهم أشياء لا قيمة لها كما تتصور النظرية ماذا؟ الوهابية. يعني هاي نظرية الأمر بين الأمرين أيضا ماذا؟ في الاعتقاد أيضا محفوظة. يعني أنتم كونكم على الصراط المستقيم مو على مستوى العمل فقط تكون على الصراط المستقيم، على مستوى الاعتقاد، على مستوى الملكات، على مستوى الأمور الوجدانية أيضا لابد أن تكون ماذا؟ على الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشاعر. وهذه النظرية دائما أيضا تجري فيها، وهي لا جبر ولا تفويض، ولكن ماذا؟ أمر بين أمرين. لا تعطي الاستقلالية لهذه الوجودات ولا تجعلهم بشرا عاديين، بل أمر ماذا؟ بين أمرين. وبتعبير أصولي، لا تجعلهم معاني اسمية، بل اجعلهم معنى ماذا؟ معنى حرفي، والمعنى الحرفي يشير إلى ماذا؟ إلى المعنى الاسمي. بل اجعله كالصورة وصاحبي الصورة. كيف أن الصورة المرآتية إلى من تشير؟ ها الى صاحب الصورة، تحكي صاحب الصورة، فلو نظرت اليها نظرة استقلالية صار ماذا؟ صار شركا بالله العظيم. ومنه يتضح قولهم عليهم افضل الصلاة والسلام: بنا عرف الله، بنا عبد الله سبحانه وتعالى.